بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط التاسع.
اقرأ علينا. ماذا؟ فإن فيه الدعاء لمن أهدي، يعني للعروس.
فقال لم يكن في الباب الدعاء للنسوة، ولعله أراد كيف صفة الدعاء من العروس، لكن اللفظ لا يساعد على ذلك. وقال السلماني: الأم هي الحادية للعروس المجهزة، فهن دعون لها ولمن معها وللعروس، حيث قلنا على الخير جئتم أو تقدمتن على الخير. قال: ويحتمل أن تكون اللام في النسوة للاختصاص، أي الدعاء المختص بالنسوة التي يهدين، ولكن يلزم من مخالفة بين اللام التي للعروس لأنها بناء مدعوم لها، والتي في النسوة لأنها داعية، وفي جواز نسبه خلاف. انتهى. والجواب الأول أحسن ما توجه به الترجمة، وحاصله أن مراد البخاري بالنسوة من يهدي العروس سواء كنا قليلا أو كثيرا، وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحرم العروس، ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس. ويحتمل أن تكون اللام بما لدى على حذف، أي المختص بالنسوة، ويحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه، والتقدير دعاء النسوة الداعيات للنسوة المفيدات. ويحتمل أن تكون بناء من، أي الدعاء الصادر من النسوة. وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن صفوة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار بناحية بني جدرة وهن يقول: فحيونا نحييكم، فقال: قلنا حيانا الله وحياكم. فهذا فيه دعاء من النسوة التي يهدين العروس، وقوله يهدين بفتح أول من الهداية وبضم من الهدية. ولما كانت العروس تجهز عندي أهلها إلى الزوج، احتاجت إلى من يهديها إلى الطريق إليه، أو أطلقت عليها هدية، فالضبط بالوجهين على هذين المعنيين. وأما قوله وللعروس فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما، يشمل الرجل والمرأة، وهو داخل في قول النسوة على الخير والبركة، فإن ذلك يشمل المرأة وزوجها. ولعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة كما نبهت عليه هناك، وفيه أن أمها لما جلست في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله، بارك الله لك فيهم. وقوله في حديث الباب: فإذا نسوة من الأنصار سمي منهم أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، فقد أخرج جعفر المستغفري من طريق يحيى بن أبي كثير عن خلال عن أسماء مهنية عائشة قالت: لما أخذنا عائشة لنجليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا فقرب إلينا تمرا ولبنا.
اللهم صل وسلم.
وأخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، ووقع في رواية للطبراني أسماء بنت عمير، ولا يصح لأنها حينئذ كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب بالحبشة، والمقينة بقاف ونون التي تزين العروس عند دخولها على زوجها.
على كل حال، يحتمل أن يقال إنه لما أقبلت عائشة ومعها أمها فقلنا على الخير والبركة، أردنا بذلك عائشة ومن معها، فيكون هنا الدعاء للعروس وللنساء اللاتي يأتين العروس، وهذا أمر ممكن. فإنك مثلا إذا أقبل أناس وقلت مثلا على الخير والبركة أو بارك الله فيكم أو ما أشبه ذلك، وإن كان الأصل المقصود واحد منهم فهو يشمل الجميع. وحينئذ ما أحتاج أن نقول ما البحث الطويل والنقاش الطويل مع ترجمة. فنقول أن النساء لما أقبلت عائشة ومعها أمها ومعها مقنيتها قلنا على الخير والبركة للجميع. نعم نعم وذكرهم وذكرهم
فقلنا
لأم
الرومان ومن معها
وللعروس على الخير. إيه صح، هذا أحسن من البحث الأول. البحث الأول فيه تطويل معنى ما هو نعم نعم إيه أصلاني حسبها يا سيد فتح ما ذكر. على كل حال هذا هو الأقرب، وحين إذا تبغى ترجمة واضح ما في إشكال. طيب بعض الناس يقولون على الطائر الميمون، وهو بمعنى على خير طائر، على خير طائر يعني معناها التفاؤل والبركة والخير. نعم يجوز، ها أي يجوز تفاؤل. نعم
باب من أحبب منا قبل الرجل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الانبياء فقال لقوم لا يتبعني رجل ملك ابو العمراء وهو يريد ان يبني بها ولم يبن بها.
الله وهذا واضح جدا، لأن الإنسان الذي عقد على امرأة وهو يريد أن يبني بها لا شك أنه ينشغل قلبه، والجهاد ينبغي أن يكون الإنسان فارغ القلب حتى يتفرغ لما اتجه له. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الزواج مقدم على الجهاد، وهو على إطلاقه فيه نظر، بل يقال مقدم إذا كان قد تملك وعقد وهو يريد أن يبني بها فإنه يقدم. وقوله وهو يريد أن يبني بها، لو فرضنا أنه لا يريد ذلك، مثل أن يكون بينه وبينهم أجل لمدة سنة مثلا، لما يكون الدخول بعد سنة أو بعد سنتين أو ما أشبه ذلك، بحيث يذهب إلى الغزو ويرجع، فهنا لا حرج أن يخرج إلى الغزو ويرجع. نعم هذا يشبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لأن القلب يتعلق بالصلاة بالطعام ولا يدخل الصلاة، وهو مأخوذ من قوله تعالى فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فارغب. نعم
باب من بنى بالمراه وهي في المتسلسلين. حدثنا قريصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي في المتسلسلين وبنى بها وهي في المتسلسلين ومكثت عنده
تسعة. لكن هذا مشروط بما إذا كانت تستطيع وتتحمل الزوج، أما إذا كانت امرأة صغيرة الجسم أو نحيفة لا تحمل الرجل فيجب مراعاة الأحوال. نعم هذه عائشة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني يفترض على مو خاص،
هما سبق لنا الخلاف في هذه المسألة. نعم نعم 9 سنين
مالت
معي، يعني توفي الرسول
يعني فترة الزواج كانت مع 9 سنوات
دخولها عليها إلى ما 9 سنوات.
باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة يبنى عليه بصفية بصفية بنت حويج فدعوت المسلمين إلى ولي مكر فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنصاع فأوتي فيها من التمر والأرض والسمن فكانت ولي مكر فكانت ولي مكر فقال المسلمون تحت أمهات المؤمنين أو منا ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي منا ملكت يمينه فلما ارتحل وضع لها خلفه ومشى الثياب بينها وبين الناس.
اللهم صل وسلم.
في هذا دين على أنه يجوز الإنسان أن يدخل على زوجته في السفر سواء كان في بلد أو غير بلد، أما إذا كان في بلد فالأمر ظاهر، ولهذا دائما يكون تكون المرأة في بلد والزوج في بلد آخر، ويكون الزواج والدخول في بلد الزوجة، فهو في هذه الحال مسافر فيصح. أو مثلا يتواعدان أرضا يجتمع الناس فيها كنزهة مثلا ويكون الدخول في هذه الأرض، هذا أيضا لا بأس به. وفيه أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام بأردافه زوجته خلفه، وأن هذا ليس من الأمر الذي يكون معيبا، فإن بعض الناس قد يستنكف أن تكون زوجته رديفته على البعير أو على الحمار أو ما أشبه ذلك. أما في السيارة فالأمر الأمر أهون عند الناس. هنا هنا القصور ما في مانع، مش فيه إلا إذا كان مشتمل على محرم كغناء محرم، أو مثل ما يفعل بعض الناس نسأل الله العافية يشرع يسمونه الشرعة طلع الزوج والزوجة جميعا أمام النساء، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز ولا في البيوت العادية. هنا كذلك أيضا إذا كان هو الحي، أنا أرى أن الاستغناء عنها أحسن، الاستغناء عن هذه الأفراح أحسن بكثير، لأنها غالبا ما يكون فيها جمع كثير متعب، ربما يكون فيها أطعمة كثيرة تروح بدون فائدة، فلو حصل الاستغناء عنها لكان أحسن. نعم رجل الرجال يشوفون، ويشوفون الرجل، لا في نسمع ان بعضهم يحطون لهم كرسي يسمونه منصه، يجيبون الزوج والزوجه ويخلون قدام الناس. نعم وبعضهم بعد يعطيه حلاوه، ياخذ حلاوه يخليها تمصمصه من يده قدام الناس، او تفاحه او ما اشبه ذلك، هذا لا شك انه خطا، خطأ عظيم، وحنا نحذر منه. أولا لأنكم تعرفون أن النساء في نشوة العرس، فإذا كان الزوج وزوجته أو في أول لقاء يعني قد تتحرك الشهوات. ثانيا في مضرة حتى على الزوجة نفسها، ربما يبدو من هؤلاء النساء امرأة أجمل من زوجته، وتعلق نفسه بهذه المرأة التي شاهدها، وتكون زوجته عندها ليس بشيء، هذا من الأمور المحظورة العظيمة. فالمهم إن هذه بلوى ابتلي بها الناس. نعم يعني امام الناس هذه فضيحه، هذه فضيحه. لكن كان في الاول عندنا هنا في البلد يكون الزوج والزوجه في مكان خاص في غرفه، اذا سلم الرجال على الزوج مسكوا بيده ودخلوه على امرأته وانصرف الناس رجال ونساء ولا يبقى أحد، ويبيت عندها كل الليل. هذا كان معهود عندنا وهو طيب، هذا لو مشى الناس عليه. نعم لا بعد أنا سمعت في بعض البلاد أخبث من هذا من الذي قلت. يمكن بعض الأخوان يعرفون الأخ رشاد إنه والعياذ بالله إذا دخل عليها وفض بكرتها خرج معه بقطنة يريها الناس نسأل الله العافية. هذا 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 من يعني من من المحرمات، إن الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يخرج يكشف سرها. هنا ما هو شرق هذا. نعم.
باب الجماع بالنهار بغير مرتب ولا ميران. حدثنا قرط بن ابي النضراء قال حدثنا علي بن مسكر عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني امي فادخلت الدار فلم يرني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى.
صلى الله وسلم عليه. إذن يجوز الدخول في الضحى وفي الظهر كل وقت كل وقت. وقول البخاري بغير مركب ولا نيران كأن هذا في عهده أو قبل عهده مشهور بأن الزوج يركب على بغلة أو شبه ذلك ويتبع بنيران إعلانا للنكاح، إعلان للنكاح. ولا شك أن إعلان النكاح سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن لا يكون فيه إزعاج للناس وأذية لهم كما يفعل بعض الناس اليوم إذا جاءت السيارات في بعض المحافل وإذا لها أصوات منكرة مزعجة، وربما إنهم يتسابقون في المشي ويسرعون حتى يحصل التصادم أحيانا. هذا خلاف السنة. أما وضع علامات على بيت الزوج وعلى مكان الدخول من الأنوار التي تكون منبهة للناس إن هذا محل إن فيه زواج فهذا لا بأس به، وهو من إعلان النكاح، لأن الإعلان كما يكون بالمشاهد أو بالصوت بالدف يكون أيضا بالمشاهد ولا حرج فيه. نعم. إيه يعني يحطون عليها أوراد ورود وكذا.
بالونات وأوراق يعني زينة.
زينة. والله ما أدري ماذا تقولون فيه. ها؟ لا لا ما عنده بول ما عنده بول. لكن هل نقول إن هذا لا بأس به؟ هو يتكلف مال كثير يعني.
ممكن
10 ممكن 500
ريال
يختلف قليل. ظهر ان شاء الله ما في بس ما دام ما فيه محظور شرعي. نعم. هو لكن هذا موجود عند المسلمين من زمان ولا لا؟ مسألة كسوة سيارة الزوج ها في بلادنا. اي نعم. نعم. كيف منين تاخذ من اين يؤخذ؟ لكن زوجك قبل 3 سنين. اي نعم. تزوجها وهي بنت 6 سنين ودخل بها ومن 9 سنين. لا فيه دليل على انه ينبغي ان المراه تهيئ للزوج قبل ان يدخل عليها. هذا صحيح. نعم. نعم. ها؟ تبقى 5 كعب. أيها الأسئلة 3. نعم.
باب الأنماط ونحوها عن النساء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن مرتجف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأنا لنا أنماط. قال إنها ستكون.
شوف أقرأ الحديث شرحه غسلاني.
يقول
من ايش؟
من الثلل والاسكان والكوف.
نعم.
النساء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء الثقفي
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر لما تزوج هل اتخذتم الناقة؟ قال جابر قلت يا رسول الله وانا فتن محدد اي ومن اين؟ لنا أنماط كذا كذا شطب على اللام ألف في الفاء كاسية. قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون زاد في علامات النبوة لكم الأنماط. قال النووي رحمه الله في جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حليب وتعقب بأنه لا يلزم من الأحكام الإختيار بأن ستكون مباحة وأجيب بأن الإخبار عليه الصلاة والسلام أنها ستكون ولم ينه فكأنه أقره نعم في حديث عائشة عند مسلم أنها أخذت نمغا فسترته على الباب فجلبه صلى الله عليه وسلم حتى أفكت وقال إن الله لم يأمرنا أن نسوى التجارة والطين. قالت فقطعتم المثالتين فلم يعد ذلك. قال في الفتح يؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل مما يصنع بها وقد اختلف في سفك البيوت والجدار والذي جدى به جمهور الشافعية الكراهة بل صرح الشيخ أبو نصر المخلصي منهم بالتحريم لحديث عائشة هذا وقال غيره ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر بذلك ونفي الأمر لا يستلزم نفي ثبوت النهي. نعم يمكن أن يحتج بذلك صلى الله عليه وسلم في هكه وبحديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أنه صريحة ولقبه لا تستر الجدار بالثياب لكن في إسناد غاب ولو شاهد مرسل عن علي بن حسين وحديث الباب سابق في علامات النبوة.
لكن قول الرسول هل اتخذتم نماطا يدل على انه جائز ولهذا قال يا رسول الله وانى لنا انماط ولم يقل اليست حراما. الصحيح ان اتخاذها لا باس به اما كسوه الجدار بها فلا ينبغي ان يكسى الا للحاجه اذا كان هناك حاجه يسترها لخوف ضوء الشمس او لتدفئه المكان او ما اشبه ذلك فلا باس به. ها ايه الانماط بسط نوع من البسط. ابن مالك يقول فنمط عرفت ها قل فيه النمط نوع من البسط والظاهر انها بسط يعني تشبه البسط هذه اللي معنا اللي تحتنا الان لكن لها خمل يعني شيء مثل الزرع. نعم.
باب النسخه التي يهدين المراه الى زوجها ودعائهن بالبركه. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له.
طيب وين أين الدعاء؟ في دعاء باب النسبة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. عندي نسخة وهي اللي عليها الفتح. نعم كيف التي يصلح التي والتي يصلح ما ذكر شيء شو قول
ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكر المصنف باب ما يتعلق بها أخرجه عن أبي بكر لكن كانت محفوظة فلعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة وذلك فيما قاله أبو الشيخ في كتاب النساء من طريق زهية عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجلا من الأنصار قالت وكنت في من أهداها إلى زوجها فلما رجعنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم يا عائشة؟ قال
سلمنا ودعونا
الله بالبركة ثم
صرفنا. يمكن أشار إلى الطريق هذا وفي قول عليه الصلاة والسلام فإن الأنصار يعجبهم له دعا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ ما يعجب صاحبه وما يسر به، إلا إذا كان شيئا محرما، وإلا فإن كون الإنسان يستعي يعني يعامل أخاه بما يعجبه ويحبه فهذا لا شك أنه من حسن الخلق. الأنصار يعجبهم له، فكان الرسول يقول ما كان معكم ما كان منكم له أو معكم، وفي لفظ آخر في السنن ألا بعثهم معها من يغني. ولذلك مكن الرسول عليه الصلاة والسلام الحبشة من اللعب بحرابهم في المسجد في يوم العيد، لأن الحبشة يقولون أنهم من أحب يعني من أشد الناس حبا لله. نعم. إيه؟ لا عندكم الظاهر أن الرجل ينتظرها. إيه وهو كذلك. إيه هذا اللي عندكم أنتم. إيه. إيه نعم. ها؟ يعني قصدك إيش أنت؟ الآن الحمد لله ما يجي أحد لأحد بهالقصور هذه، كل واحد يجي للثاني. أين؟ أي؟ ها؟ أهل الزوج من العصر جون؟ وهل الزوج يجون بالليل؟ إذن المرأة هي اللي تجي. ها؟ هي الظاهر ما أدري عاد عن هذه هل تكون سنة أو عادة؟ الظاهر أنها عادة. لكن بعض العلماء يقول إن الرجل الذي يجلس ينتظر زوجته يرخص له في ترك الجماعة. نعم، يرخص له في ترك الجماعة. فأخذ من هذا في قول في مذهب الإمام أحمد، أخذ من هذا بعض الناس أنه يجوز للزوج أن يترك صلاة الفجر أول ليلة مع زوجته. ها؟ لا لا، مع الجماعة بس. ثم قاس عليه بعض الناس صلاة الظهر، وألحق بعض الناس بها صلاة العصر. نعم، سبع أيام أعوذ بالله ما يصلي مع الجماعة. الله عجيب. الله
قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما تشاهدون فيه دليل على الإهداء للإنسان أيام الزواج، وفيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أكثر الله تعالى هذا الحيث ووسع كل هؤلاء الذين جاءوا يأكلون منه. وفيه أيضا وجوب التسمية على الأكل لقوله اذكر اسم الله، والصحيح أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا لم يسم الله على الأكل والشرب فإن الشيطان يشرك الإنسان في هذا. وفيه أيضا أن الأفضل والسنة أن تأكل مما يليك لئلا تؤذي غيرك بأكلك من مما يليه، ولكن إذا كان في الطعام أنواع فلا بأس أن تمد يدك إلى النوع الذي تشتهيه منه، مثل لو كان فيه لحم أو قرع أو ما أشبه ذلك، كما صح ذلك من حديث أنس قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة، الدبة هي القرعة، فما زلت أحبها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. المهم أن العلماء قالوا إذا كان أصنافا أو أنواعا فلا بأس أن تمد يدك إلى ما يلي صاحبك، وإلا فإن السنة أن تأكل مما يليك. وفيه أيضا سعة الدين الإسلامي وأنه ما ترك شيئا من الأخلاق والأعمال مما هو حسن إلا دل الناس عليه وأمرهم به. وقد مر علينا عدة مرات بأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وفيه أيضا شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه استحيا أن يقول لهؤلاء اخرجوا، وقد كان عليه الصلاة والسلام أحيا من العذراء في خدرها، لكنه إذا انتهكت محارم الله فإنه لا يقوم أحد أمامه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يستحي من حق. وفيها أيضا دليل على استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهذا كثير أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستشهد بالقرآن في المناسبات، إما لبيان الأحكام وإما لبيان دخول هذه القضية في عموم الآية أو غير ذلك من المناسبات. وأما جعل القرآن بدلا من الكلام فإن هذا محرم لأن فيه محذورين: المحذور الأول تنزيل القرآن على غير ما أراد الله، والمحذور الثاني ابتذال القرآن. وبه نعرف أن ما ذكر عن عبد الله بن مبارك في قصة المرأة التي لا تتكلم إلا بالقرآن، وأنها كلما قيل لها شيء ردت بآية من كتاب الله، وأن طائفا طاف بهم فسأل أولادها لماذا لم تتكلم إلا بالقرآن، قال لها كان لها 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. فهذه القصة ليست بصحيحة، فلو فرض أنها صحيحة لقلنا إنها زلل، كلها زلل، لأن القرآن ما نزل ليبتذل ويمتهن، لكن لا بأس أن الإنسان يذكر أحيانا ما يشهد للواقعة لدخولها في معنى الآية وما أشبه ذلك. وفي الحديث أيضا دليل على أن الحق لا ينبغي أن يستحي منه، بل ينبغي أن تسأل وتبحث وتناقش ما دمت تريد الحق، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق. وهل يستفاد من الآية إثبات الحياء لله عز وجل؟ ها؟ وجه ذلك معناه أن غير الحق يستحي منه، ولو كانت صفة الحياء منتفية لكان لا يستحي لا من الحق ولا من غيره ولا من غيره. كما أنه ورد أيضا في الحديث الصحيح إن الله حيي كريم حي، فأثبت صفة الحياء لله عز وجل. والحي والحي والمحيي يختلف بعضها عن بعض. الحي وعنه حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك يخدمك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فأطال عمره رضي الله عنه وكثر ماله وولده حتى أنه قيل إن له بستانا يحمل في السنة 2. وأما ولده فقال حدثتني ابنتي أميمة أنه دفن لصلبي بعد مقدم الحجاج البصرة 100 واحد، هذا اللي دفن. وأما دخول الجنة فهو إن شاء الله تعالى مرتقب من ذلك. نعم. وفيه أيضا جواز خدمة الأحرار لأن أنس بن مالك كان حرا وأنه لا بأس أن الحر يخدم غيره. نعم. إيش؟
إذا استشهد الإنسان
بالقرآن إيش؟ إيه؟ نعم الاستعاذة بالله من القرآن من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ، وأما إذا أردت أن تستدل بآية أو تستشهد بها أو ما أشبه ذلك فظاهر السنة أنه لا أنك لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، ولم يذكر أنه استعاذ. ولما حمل الحسن والحسين قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن إذا أردت أن تقرأ القرآن قراءة تلاوة فهذا قد أمر الله بذلك. نعم إيه. ما هو قراءة. نعم. لا لأن هذا يتعلق بنفسه، هذا من حقه هو. إن ذلكم كان يؤذي النبي خفوه عليه الصلاة والسلام يتحمل الأذية ولا يقول لهم اطلعوا من البيت. نعم. ما كمل 3؟ لا ترفع أصواتك.
قال هذه أيضا تكون بعد ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حق العلماء أو كذا.
إيه.
هل تكون مخصص يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أو
تعدى إلى غيره؟ لا ما تتعدى الرسول، لكنها يؤخذ منها أن الإنسان ما يعارض أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا يعني نهى الله عز وجل أن نرفع أصواتنا فوق صوته فكذلك أيضا ما نقدم أقوالنا على قوله. أبدا ما لا تخل العالم هو نبي. نعم.
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء ولادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة وصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
الله أكبر. هذه القلادة ضاعت من عائشة وحبست الناس، وحبس الناس يطلبون هذه القلادة، ولم يكن معهم ماء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر يؤنب عائشة يقول حبست الناس على غير ماء وليس معهم ماء، ولكن عائشة رضي الله عنها لا تستطيع أن تتكلم أمام أبيها بشيء، فأنزل الله آية التيمم. ولما نزلت آية التيمم، وتيمم الناس وبعثت البعير يعني أثيرت، وإذا العقد تحتها. شوف الحكمة، لو أنهم وجدوا العقد من أول الأمر يمكن ما حصل هذا الأمر، ما نزل هذا التيمم، لكن هذه من بركة بعض الناس، يجعل الله على يده خيرا وبركة بغير، قد لا يكون قاصدا لهذا الأمر، قد لا يكون قاصدا لهذا الأمر ويجعل الله في سعيه خيرا وبركة. ولهذا قال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أنكم أنتم فيكم بركات، وهذا غير التبرك بالجسم والبدن والثوب، فإن هذا لا يجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. والبركة الحقيقة أنها أنواع، البركة التي أجله الله تعالى على يد الإنسان أنواع. أولا البركة بعلمه، بحيث لا يجلس مجلسا إلا انتفع الناس بعلمه، هذه لا شك أن من بركات الإنسان أن يكون حريصا على نشر العلم، ويسلك في نشره الوسائل التي تشوق الناس إلى العلم ولا تملهم منه، لأن بعض الناس ربما يصطحب معه كتابا وكلما جلس قرأ هذا الكتاب، سواء كان الأمر مناسبا أو غير مناسب، وهذا يحمد على ما له من النية الطيبة، لكن يعذر باختيار مثل هذه الطريقة. لكن إذا رأى الإنسان مناسبة وتهيؤ الناس لقبول النصيحة أو تشوفهم لها، حينئذ يستطيع أن يأتي بآية من القرآن أو بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أحسن من أن يأتي بقصيدة واعظة، لأننا أحب أن أشد الناس إلى كتاب الله عز وجل. مهما استطعت أنك تشوق الناس إلى القرآن ومعرفة القرآن وأحكامه فافعل، لأن القرآن خير وكل الناس يقرؤونه الصغير والكبير، وكل الناس محتاجون إلى فهم معناه، فبإمكانك أن تأتي بآية من كتاب الله وتكلم عليها بحسب ما عندك من العلم، فينتفع الناس بك من هذه الناحية. هذه بركة علمية، يكون الإنسان فيه بركة في علمه. النوع الثاني البركة في أخلاقه، يجعل الله تعالى في أخلاقه بركة، بحيث تكون أخلاقه أخلاقا حسنة، فيه السماح والصدق ولين الجانب وما أشبه ذلك، فيقتدي الناس به. والله إننا نقتدي، نحن نقتدي بعوام ليس عندهم علم، نقتدي بأخلاقهم من سعة البال، وكأنهم حتى أن نشوف بعضهم يكون عنده مسؤولية عظيمة ومسؤولية كبيرة، ومع ذلك تجد كأنه ليس وراءه شيء، لأنه يحب أن يعامل الناس وكأن أكبر شغل له هو هذا الذي يحدثه. وهذه لا شك أنه من بركة الإنسان أن يهتدي الناس به في أخلاقهم. النوع الثالث أيضا البركة في المال، كم من إنسان عنده مال قليل بالنسبة إلى من عنده أموال كثيرة جدا، ومع ذلك تجد أمواله القليلة قد انتفع الناس بها، وتجد صاحب الملايين أو المليارات لم ينتفع الناس بماله كما انتفعوا بمال هذا الرجل، هذا أيضا من البركة. نعم، في أيضا البركة في نتائج عمله التي لم يقصدها هو بنفسه. أحيانا يعمل الإنسان عمل ولم يخطر بباله أن الناس ينتفعون به هذا الانتفاع، ومع ذلك يجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا ما كان يحلم أن يكون في هذا الخير، وهذا شيء مشاهد يشاهده الإنسان في بعض الأحيان. وأن أنا أقول ما أعلم عن نفسي، بعض الأحيان يكتب الإنسان مثلا جواب السؤال مثلا، ثم يوم يجد إلى هذا الجواب منتشر بين الناس انتشار النار بالهشيم، أو بعبارة أصح انتشار ضوء الصبح في الأفق، وانتفع الناس بانتفاء كثيرا، مع أنك تجد جواب أعطاه لواحد من الناس سؤال، جواب سؤال، ثم ينتشر هذا ينتفع الناس به. هذه قد لا يخطر ببال الإنسان أن ينتفع الناس هذا الانتفاء، لكن يجعل الله فيه بركة، يجعل الله فيه بركة. وأحيانا يتكلم الإنسان في مجمع كبير في مسألة من العلم، ثم ينصرف الناس ما يفهم منها ما يفهمها إلا القليل من الناس. المهم أن هذه الأشياء من البركات، هذه بركات حقيقية ثابتة وليس فيها بأس. أما البركة بالشخص فقط فهذه لا تكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبرك بآثاره وبثيابه وبشعره وبعرقه وما أشبه ذلك، أما غيره فلا. ولهذا يعاب على بعض الناس الذين يتمسح الناس بهم ويأخذون من عرقهم، تجد مثلا يجي يمسح رقبته ابتداء إلى عرق علشان يأخذ من عرقه، نعم، أو يحرص على أنه يأخذ من ثيابه الداخلية يرتدي بها. وأقبح من ذلك إذا كان هذا الرجل لا خير فيه، بل قد يكون رجلا كافرا بالله، نعم، تشترى ثيابه الداخلية بغالي الأثمان، هذا لا شك أنه من المنكر، وأنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بمثل هذا النوع من التبرك إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شيء آخر يجعله الله عز وجل بدون قصد من الإنسان وبدون فعل منه، ربما يدخل الرجل على أناس مثلا، ثم بدخوله عليهم يحصل لهم فرح وسرور وأنس وينسون كثيرا من أحزانهم الماضية، نعم، وهذا أيضا واقع كثير، إنه يدخل على مثل الناس ويحصل يفرحون به مثلا ويزول عنهم غم كثير وهم كثير، هذا نوع من أنواع البركة. نعم. وفيها أيضا فضل عائشة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى يسر لها الأمر ويجعل لها من كل هم فرجا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. في الأمور الكونية هذه المسألة، في الأمور الشرعية لما أحرمت بالعمرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت متمتعة حاضت بسرف، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال ما لك، لعلك نفسي، قالت نعم، قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أو قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفعلت. لكن هي رضي الله عنها لما أتمت الحج وكانت قرنت بين الحج والعمرة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، أو قال لحجك وعمرتك، طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في أن تأتي بعمرة، وإلا لم يكن من هدي الرسول ولا أصحابه أن الحاج يأتي بعمرة بعد الحج أبدا، ولو كان هذا أمرا معروفا عندهم ما احتاجت إلى الإذن إلا من حيث إنها زوجة، لكن هي طلبت من الرسول وألحت عليه حتى قالت ينصرف الناس بحج وعمرة وأنصرف بحج، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنها قد ألحت عليه وخاف أن يكون في نفسها شيء بعد أن ترجع أذن له، فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وأتت بعمرة. هذا من الفرج لأنه نفس عنها وأزال عنها ما في نفسها من الغم بسبب أنها لم تأتي بالعمرة التي كانت قد شرعت فيها. ولهذا الصحيح أن من أتى بالحج فإنه لا يشرع له يأتي بعمرة بعده إلا امرأة حصل لها كما حصل لعائشة، وكذلك من أتى بعمرة في غير وقت الحج فإنه لا يشرع له أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره من أبيها وأمها وما أشبه ذلك، لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واحتجاج بعض الناس بإطلاق الترغيب في العمرة على أنه يشمل مثل هذه الصورة، نقول إن هذا الإطلاق يحمل على عمل السلف الصالح. هذا الإطلاق الذي جاء في النصوص هل كان موجودا في عهد السلف الصالح؟ هذا الإطلاق موجود، النص موجود. طيب لماذا لم يطبقوه على ما تطبقوه أنت عليه أنت الآن؟ هل كانوا جاهين بمعناه؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح قدم في رمضان، يعني دخل في يوم 19 أو يوم 20 من رمضان، وطبعا انتهى الحرب ووضعت حرب أوزارها بعد يومين أو ثلاثة، بالنسبة لمكة انتهى كل شيء، وتفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بإمكانه بكل سهولة أن يخرج للتنعيم ويأتي بعمرة، والناس في رمضان، ومع ذلك ما أتى بها، لأن العمرة التي كانت تشرع عند السلف هي العمرة التي يقدم بها الإنسان من الحل إلى الحرم، لا التي يخرج من الحرم إلى الحل. والاستدلال بحديث عائشة نعم نحن نستدل به، لكننا نستدل به على نظيره، نستدل به على نظيره، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، الاستدلال بالشيء على نظيره حتى مع وجود إطلاق أو تعميم. أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، عام ولا لا؟ ليس من البر الصيام في السفر عام، لكن هل هذا على عمومه؟ لا لا، يحمل على جنس السبب الذي ورد من أجله. السبب الذي ورد من أجله أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه في مشقة عليه، قال ليس من البر الصيام في السفر، فيحمل على هذه الحال. وهذا لا يخرم القاعدة التي قال فيها العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن احنا نقول الآن عممنا اللفظ، لم نجعل انتفاء البر خاصا بهذا الرجل الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول هو عام له ولغيره، لكن يجب أن تنزل النصوص على جنس ما وردت فيه. فعائشة رضي الله عنها إذا جاء من جنسها امرأة أحرمت بعمرة وجاء الحيض ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة ثم لم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة، نقول ائتي بعمرة ما في مانع. أما أن نطلق الباب هكذا، نفتح الباب هكذا ونطلق الأمر، فهذا فيه نظر ظاهر، فيه نظر ظاهر، ولهذا تجد يحصل فيه من الضيق على الناس والمشقة ما لو ترك العمل، ما لو ترك الناس العمل به ما وجد هذه المشقة. يعني بعض الناس يخرجون في الصباح والمساء يأتون بعمرة، هنا في الصباح والمساء، مش هذا وين الصحابة عن هذا العمل؟ لو كان هذا من العمل المبرور لكان أول من يبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم. يقول بعض الناس أنا بخليه لأبي وجدي وعمي وأخي وخالي وماذا بعد، نعم، وأنا عندي 20 قريب وعندي 5 أيام فقط في مكة، لازم كل يوم أجيب 4 مرات. هذا من قال هذا مشروع؟ من قال إن هذا مشروع؟ والأصل في العبادات، لو أطلنا النفس في هذا، الأصل في العبادات الاتباع، وأنها شرعت لإصلاح قلب المتعبد، ساق المتعبد. فهذا الرجل الذي أتى بعمره لأخيه أو لعمه أو لأبيه، ماذا انتفع أخوه أبوه وعمه من ذلك؟ ما انتفع إلا أنه يتكل على غيره في مثل هذه الأمور ويبقى في بيته وبين أهله، يقول خلاص ولدي حج عن أخوي حج عن والحمد لله. ولهذا حصل فيها الآن الآن في ناس في أيام الحج يعطون واحد مثلا 500 ريال، 1000 ريال، 2000 ريال، 5000 ريال، يقول حج عنه. سبحان الله، توصي واحد يتعبد لك لله؟ إذا كنت تريد أن تعبد الله خلي العبادة تكون منك، تصدر منك، ويكون قلبك عابدا لله قاصدا له. فالحاصل أن نقول أن عائشة رضي الله عنها قد يسر الله لها أمورا كثيرة وفيها بركة، وهذا ليس بغريب لأنها الصديقة بنت الصديق زوجة أفضل الخلق رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على زوجها ورضي عن أبيها. فلهذا كان في سعيها خير وبركة، وكان في نشر العلم الذي نشرته في الأمة ما لم يوجد من أي امرأة أخرى. هنا إيش؟ كيف؟ لا أمر بس أنها تحرم بالحج والعمرة، يعني تقول لبيك حجا وكانت معتمرة. والحديث هذا في صحيح مسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. ها؟ ما فيها شيء إن شاء الله، هذه يتفاءلون فيها بالخير، يتفاءلون فيها بالخير. وهذا أيضا فيه قصهم الظاهر بالبركة، أنه يوم حصل لنا فيه رزق، حصل لنا فيه التقاء بالأحبة، حصل لنا فيه علم، حصل لنا فيه مال. هذا قصهم، ما هو يريدون نفس اليوم. مثلا يوم الثلاثة كل ما جاء يوم الثلاثة مثلا فهو خير، كل ما جاء يوم الأربعاء فهو نحس. نعم، ما يريدون هذا. الظاهر لأنهم يخرجون للعمرة. نعم، لبعض العلماء يقول إن المكي لا يشعر له، لا تشعر له العمرة إلا إذا أتى من سفر، مثل لو خرج إلى الطائف، ما ظهر العمرة، خرج للطائف أو للرياض أو للمدينة ورجع فيأتي بعمرة. أما أن يخرج من مكة للعمرة فهذا ليس بمشروع. وشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يميل إلى هذا، إلى هذا القول، إلى أنه ما هو مشروع لهم أن يخرجوا. لكن والله في نفسي من هذا الشيء، لأن حديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يدل على العموم، يدل على أن لهم عمرة كما لغيرهم، لكنهم يحرمون من التنعيم. لا مو دائما، لكن مثل في رمضان، مثل إذا جاء رمضان وأحب أن يأتوا بعمرة فيأتوا بعمرة. خلاص أخذنا ثلاثة. نعم، كيف ترجمة يعني؟ استعارت من أسماء قلادة، هذا وجه الشاهد. نعم، طيب، استعارت ثياب للعروس وغيرها، كلمة وغيرها يحتمل أنها معطوفة على استعارة، إيه، على الثياب يعني، على الثياب، ويحتمل أن معطوفها العروس. وعلى كلا الوجهين فهو صحيح، يعني يجوز للمرأة المتزوجة أن تستعير الثياب وغير الثياب، والحديث ورد في قلادة. ويجوز أيضا لغير المتزوجة أن تستعير الثياب وغير الثياب، والاستعارة بالنسبة للمستعير مباحة، وبالنسبة للمعير سنة، لأنها من الإحسان الذي أمر الله به وأخبر أنه يحب فاعله.
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم حين يأتي أهله بسم الله
يقول حين يأتي
يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا.
هذا ما يسن أن يقوله الإنسان عند أتيان أهله يعني الجماع، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا قدر الله تعالى بينهما ولدا من هذا العمل فإنه لا يضره شيطان أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يضر، معناه أن الشيطان يحاول أن يضره ولكنه لا يضره. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه حق وأنه صدق، ولكنه سبب من الأسباب، والأسباب قد تقابلها موانع تكون أشد منها. وإنما قلت ذلك لئلا يقول قائل إننا نجد أناسا يقولون كلما أتوا أهلهم هذا الذكر، ومع ذلك نجد من ذريتهم من يكون ضالا قد ضره الشيطان، فكيف يتخلف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن يقال إن هذا إيش؟ هذا سبب. إذا قلت هذا سبب وقد يوجد مانع يمنع من نفوذ هذا السبب، فإن هذا يثبط عزائمنا ويجعلنا نتهاون في هذا الأمر ولا نثق فيه تمام الثقة. فالجواب على هذا أن نقول الأصل عدم المانع، الأصل عدم المانع، لكن لو تخلف الأمر فإننا لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كذب ولا كذب، ولكن وجد مانع يمنع. وكما أن أسباب الضلال والكفر قد يوجد فيها مانع يمنع من نفوذها، فكذلك أسباب الهدى والإيمان يوجد لها موانع. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهوجانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومع ذلك نجد أحيانا ولد النصراني يكون إيش؟ مسلما، وولد يهودي يكون مسلما، وولد المجوسي يكون مسلما، لكن تربيته ونشأته في أحضان هؤلاء سبب لكونه يكون على دينهم، وقد يوجد مانع أقوى من هذا السبب يتأثر به أكثر. وقال بعض العلماء المراد بانتفاء الضرر هنا ليس انتفاء الضرر الديني، بل انتفاء الضرر الذي يكون عند الولادة، لأنه ما من ولود يولد إلا نخسه الشيطان في خصرته عند ولادته يريد أن يقتله، لأن الشيطان عدو لبني آدم من يوم يسقطون على الأرض وهو قد بدأ يشتغل في أذيتهم وضررهم، وأن هذا هو المراد. ويكون المراد لم يضره الشيطان أبدا يعني في هذا الأمر خاصة، ولكن ظاهر الحديث العموم. والأولى أن يقال إن هذا من الأسباب، ولكن قد يوجد الأسباب موانع تكون أقوى منها. ويعينك على فهم هذا الشيء أنك قرأت في الفقه أسباب الميراث، وقرأت بعدها موانع الميراث، فالأسباب موجبة والموانع حائلة تحول بين السبب ونفوذه. هكذا أيضا الأمور الشرعية، الأحكام الجزائية كالأحكام الشرعية التكليفية، كما أن لهذه موانع فلهذه موانع. هنا ما عندك شيء؟ إيش الموانع؟ موانع في الحديث هذا ولا في الإرث؟ مثل هذا الرجل، هذا الولد اصطحب أناس ليس فيهم خير فضل سافر إلى بلاد كفر فضل، الموانع كثيرة أسباب الضلال التي يضره الشيطان بها كثيرة. يقول أصبر وشقول لازم نقرأ قول عيار إيه ما دام يقول بعد اتفاق على من قال عيار
قول لم يضره الشيطان أبدا كذا بالتنكير ومثله في رواية جرير وفي رواية شعبة عند مسلم وأحمد لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان وتقدم في بعد الخلق من رواية همام وكذا في رواية سفيان ابن عيينة وإسرائيل وروح بن قاسم في لفظ الشيطان واللام العهد المذكور في لفظ الدعاء وليحمد عن عبد العزيز الألامي عن منصور لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدا وفي مرسل الحسن عن عبد الرزاق إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا صالحا واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأكيد وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا ما استثني فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة مع أن ذلك السبب الضراقي ثم اختلفوا فقيل
بس قولهم فإن هذا ضرر في الجملة مو صحيح هو ضرر ولا أذية ما بعرف كل حالة يتضرر الإنسان قبل ما حد يضربك مثلا توت ذاك الساعة لكن ما تضرر هذا يسمى أذية مثل ما يتأذى الإنسان برائحة البصل والروائح الكريهة لكن لا تضرر اللهم إلا إذا صارت قوية وبغى يبقى عندها طويلا فهذا ربما يتضرر نعم
ثم اختلفوا فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ويؤيده مرسل الحسن المذكور وقيل المراد لم يطعن في بطنه وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا وقيل المراد لم يصرع وقيل لم يضره في بدنه وقال ابن دقيق الليل يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا ولكن يبعده انتفاع العصمة
ولكن
يبعده انتفاع العصمة وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدة وإن لم يكن ذلك واجبا له وقال الداوي معنى لم يضره
لا هذا غلط لأن إذا أخذنا إذا حملنا حديث صارت عصمته من الذنوب واجب بمقتضى الخبر نعم
وقال الداوودي معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته منه عن المعصية وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه ولعل هذا أقرب الأجوبة ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم ينهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضره ويفعل لا يقع معه الحمل فإذا كان ذلك نادرا لم يبلغ وفي الحديث من الفوائد
طيب أنا عندي أننا إذا حملناها أيضا على العموم فربما يقال إنه لا يعني أن الشيطان لا يأمره بالمعصية وأنه لا يعصي الله فقد يعصي الله ولكن يوفق للتوبة فإذا وفق للتوبة انتفى الضرر وحينئذ يفرق بينه وبين من يعصمون من الذنوب من الأنبياء بأن هذا يفعل الذنب ولكن يتوب منه يوفق التوبة منه بخلاف الأنبياء ومسألة عصمة الأنبياء سبق الكلام فيها مرارا وقلنا إن عصمة الأنبياء فيما طريقه البلاغ هذا ثابت وأما عصمتهم من بعض الذنوب التي يفعلونها عن اجتهاد أو بمقتضى الطبيعة البشرية ولكنها ليست تسيء إلى أخلاقهم، فهذا قد يقع منهم ولكنهم لا يقرون عليه، وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. على كل حال أحسن ما يكون عندنا ما قررناه أول، وهو أن هذا سبب ولكنه قد يوجد من موانع تمنع نفوذه تكون أقوى منه، وحينئذ يبقى الإنسان راجيا وطامعا في فضل الله عز وجل إذا أتى أهله أن يقول هذا الذكر. نعم. إيش؟
أقول النفع هذا خاص، يمكن الواحد يأتي مثلا لا يحمل
هذا
الدعاء يقول
أعوذ بالله
من الشيطان
الرجيم. لا، ظهر لابد من هذا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذه المهمة فيه.
واحد عندي يعني ما يعرف عليه كثير، أنا أقول أعوذ بالله
حفظ فيها ولو بالمعنى.
وقالوا جربوا
يقول إشارة على الناس يدعو له بالصلاح.
طيب يا شيخ اللبس
هذا
استعادة ثياب، يعني الآن ثياب العرس كانت تكلف مثلا 20 إلى 30 ألف.
وش ثوب واحد؟ ثوب واحد 30 ألف؟ لا لا ما
صحيح.
ها؟ ما هو صحيح. أنتم صادقين إلا في هذا. نعم. ما صار. يعني يرفعون به ذهب ولا شيء؟ إيه حتى شيء ثاني ما.
أقول هذا يعني استعملتها أفضل من
شوائي. ما بشكل أنها أفضل من شوائي.
شوائها
محرم ولا يجوز؟ والله ما أدري، أنا أعتقد أن فيها إسراف خصوصا للناس الوسط.
بعدين كلفنا الليلة واحدة.
اللهم حوالينا ولا علينا. لا لا ابدا ما نبي هذا. ايش ما ندري هل معناه لما قبل الشيطان ابدا في ضرره، أو أن الشيطان قد يعقد بدون أن يقرب، هذا شيء أمر غيبية. أي ربما يحمل على هذا، ها؟ إيه؟ أيوة نقول أن يوجد ناس يقول أبوه عند كل جماع يقول هذا ذكر ثم يضره الشيطان من يوم يطلع وهو شرير من أشر عباد الله. نعم. ايش لا لا هذه اصلا كانه لم يقلها، مثلا اذا كان شاكا في الامر ولم يؤمن بذلك هذا اصلا ما هي مفيده اصلا ابدا ولو كان، لا مجرد الكلام على انسان قالها محتسبا.
باب الوليمه الحق. وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاع. حدثنا يحيى بن بشير قال حدثني الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمت 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رفق منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المخ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب.
في هذا الحديث أبسط مما سبق، وفيه بيان الحيلة المباحة من أين تؤخذ؟ من خروج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج لعلهم يخرجون. والحيلة المباحة جائزة، ومنها التورية في الكلام. التورية في الكلام من الحيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج، هم رضي الله عنهم ما علموا وش السبب أنه خرج. لو علموا أنه خرج لأجل أن يخرجوا لانصرف، ولكن ظنوا أنه خرج لحاجة، فلما رجع وجدهم باقين رجع مرة ثانية، خرج حتى خرج. وفيه ما سبق من شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثبوت الوليمة وأنها خاصة بالزوج. وأما ما يصنعه أهل الزوجة فهذه وإن سميت وليمة لكن ليست هي الوليمة التي يؤمر بها والتي إجابتها واجبة. نعم نعم، مرت علينا يا شيخ، مرت علينا بالأيمان، راجع أشرطة الأيمان وتلقاه. أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. ها؟ كذب. هم قلنا إن عمر يقول إن في التعريض لمندوحة عن الكذب. ها؟ وحديث بعد. نعم. مر علينا لو ترجع لكتاب الأيمان وجدته. هنا. نعم. ها؟ إيش؟ لا، الذي وجه الأمر إليه الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن العوف أولم ولو بشات، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب. نعم. لا، هذه من الدعوات المباحة، تكون من الدعوات المباحة. نعم. ها؟ لا، حق يعني ثابت شرعي، ولأن مجرد الفعل ما يدل على الوجوب. اللهم إلا أن كان استدل بقوله أولم، وأن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ماذا يقول ابن حجر؟ والثالثة فخر. نعم.
والمسلم من طريق الزهري عن الأعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني ويترك المسكين، وهي حق الحديث. ولا بشرف الطبراني
طيب.
ولا بشرف الطبراني في الأوسط من طريق مجاهد عن أبي هريرة رفعه: الوليمة حق وسنة، فمن دعي فلم يجب فقد عصى الحديث. وسأذكر حديث زهير بن عثمان في ذلك وشواهده على ثلاث أبواب. وروى أحمد من حديث بريدة قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه
وسلم وليمة، وسنده لا بأس به. وقال ابن بطال: قوله الوليمة حق أي ليست بباطل بل ينجب إليها، وهي سنة فضيلة، وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحدا أوجبها كذا قال. وغافل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي، وقال إن مشهور المذهب أنها مندوبة. وابن التين عن أحمد لكن الذي في المغني أنها سنة، بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك. قال: وقال بعض الشافعية: هي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة، وأجاب بأنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر أطعمة. والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه، ولكونه أمره بشاة وهي غير واجبة اتفاقا. وأما البناء فلا أصل له. قلت: وسأذكر مزيدا في باب إجابة الداعي قريبا. والبعض الذي أشار إليه من الشافعية ووجه معروف عندهم، وقد جزم به سليم الرازي وقال إنه ظاهر نص الأم، ونقلوا عن النص أيضا الشيخ أبو إسحاق المهذب، وهو قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزم. وأما سير الدعوات غيرها فسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أقوال.
أنت قلت وما سائر الدعوات؟
وما سائر الدعوات غيرها؟
غيرها؟
غيرها
أو غيرها؟
أفتى.
وإذا قلت وما سائر الدعوات غيرها، نعم، حط غيرها بمحل الدعوات. وأما سائر غيرها يصلح؟ ها؟ إيه لا بأس، ولهذا ظهر صفة السائر. وما سائر الدعوات غيرها، وإن جعلت بعد أحسن من هذا كلها أن تكون منصوبة لأن استثناء قبل تمام الكلام، سائر الدعوات غيرها، لأن ما بعد جاء خبر المبتدأ. نعم. إيش؟ أي نعم. الصارف مثل ما قال صاحب المغني أنها وليمة لسرور حادث، فأشبه السائر الولان.
وغيره
في الأحاديث التي تأتي بسيرة الأمر. يشوفون قواعد الشريعة العامة ويعرفون هذا الاستحباب أو هذا الوجوب. نعم. وقد يكون هناك أدلة أخرى، مثلا الأمر بالسترة للمصلي وردت أحاديث تدل على أنه ليس بواجب، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى، وكذلك حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فإن ظاهر قوله يستره أن الإنسان قد يصلي إلى شيء لا يستره. وكذلك حديث ابن عباس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى إلى غير الجدار، استدل به بعض أهل العلم بأنه يصلي إلى غير سترة، لأنه قال لو كان يصلي إلى سترة لم يكن لقوله إلى غير جدار فائدة. وش الفائدة من هذا؟ على كل حال إنه قد يوجد ما يخرج الأمر عن ظاهره وهو الوجوب، إما نصوص أخرى وإما قواعد شرعية عامة وإما إجماع أهل العلم، لكن هذه المسألة لم يجمع عليها أهل العلم، دام أهل الظاهر يقولون بالوجوب فلا يمكن أن نقول بالإجماع، وهو أيضا وجه عند الشافعية وجه عند المالكية. نعم. نعم. إيش؟ بيجينا إن شاء الله الحين. نعم.
باب الوليمة ولو بشعر. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال وقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أخذ من رسمه فتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاء. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقة وأولم عليها بالحيث. وحدثنا مالك بن إسماعيل.
وش سمى الحيث عندنا؟ يسمونها القشت. قشت. نعم. وأظن أصل بعد قشت تمر، بس هو في عهد الرسول يحطون معه أقد وسمن، ما نحن نحط مع التمر سمن ودقيق. نعم. وهو من الطعام الشهي في أيام الشتاء أو في الأيام اللي بين الشتاء وبين الصيف. نعم. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير بن بيان قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام.
ظن هذه هي زينب كما سبق. وقوله ما أولم على زينب أولم بشات، يؤخذ من هذا أن أعلى وليمة صنعها الرسول عليه الصلاة والسلام لزواجه هي الشات. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله إن أعلى ما يولم به الشات، مع أن ظاهر حديث عبد الرحمن المعوف أن أقل ما يولم به، ويمكن أن يحمل هذا على اختلاف حال الناس. نعم.
مثل الزواج
اختلف العلماء في هذا، بعضهم قال إنه سنة للرجل فقط، بعضهم قال للرجل والمرأة، ولكن ظاهر الحديث أنه خاص بالرجال، ما 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 تحصل السنة. نعم.
باب من أولم على بعض النساء أكثر من بعض. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جعفر عند أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه. باب من أولم بأقل من شاه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير.
الله أكبر. مدين من شعير يعني نصف الصاع، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام أقل من الصاع المعروف عندنا الآن بالخمس، يعني معناه أنه خمس الصاع، ومدين خمسين الصاع المعروف، خمسين الصاع من شعير. ها صاع النبي عليه الصلاة والسلام 2.40 كيلو، 4 أمداد، يكون المد نصف كيلو وعشرة غرامات، يعني كيلو وعشرين غرام، كيلو وعشرين غرام من الشعير، لا يمكن الشعير يكون بعد أقل، لأن الشعير خفيف أخف من البر. الله اللهم صل. نعم. لا تونا، لا باقي 5 دقائق. نعم. أي ما في بأس، ما في بأس. نعم.
باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني واجلب الداعي وعود المريض. وحدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم المقسم ونصر المظلوم
وإبرار المقسم بكسر إيه نصرتان ها أجل ممكن القسم ها عندك ميم أجل المقسم إن كانت بالميم فيه بكسر السين. نعم.
وإقرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الذهب.
هذه 7 دي ها؟
8
ما أدري عدوه. بعيادة المريض واتباع الجنازة تشميت العاطس إقرار القسم نصر المظلوم إفشاء السلام وجب الداع 7 هنا.
ونهانا عن خواتم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياس والقصية والاستبرق والديباج
قصية نعم
وعن المياس والقصية والاستبرق والديباج تابعه أبو عوانة والحلباني عن أسعى في إفشاء السلام. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمه وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتله ثمرات من الليل فلما أكل سقط إياه.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8,025.